بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى المحرم 15، وهو قلع الضرس. فهل قلع الضرس محرم مستقل، أم هو محرم من جهة حرمة إخراج الدم من البدن اختيارا؟ لماذا نقول ذلك؟ لأنه يمكن أن نفرض أنه لو تمكن من قلع الضرس من دون أن يخرج الدم، فهل يكون القلع محرما أم لا؟ قيل أن قلع الضرس يكون محرما للنص. المراد من النص هو ما رواه محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان، خلي بالك، عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما. هذه الرواية، رجل من أهل خراسان، هذا الرجل مجهول، فبالتالي في الرواية جهالة، وفيها ضعف أيضا من جهة أنه لم يذكر اسم الإمام المسؤول عن المسألة. فالرواية حيث أن فيها جهالة وهي مقطوعة، جمع من الفقهاء ذهبوا إلى عدم عد قلع الضرس من محرمات الإحرام، بل أدخلوه تحت أنه المحرم الآخر، وهو حرمة إخراج الدم من البدن حال الإحرام. طبعا من الواضح أنه لا أحد يقلع ضرسه اختيارا وبلا ضرورة، ما في شخص يجي يقلع ضرسه، لابد أن يكون هذا الضرس مؤذي، فيه ألم، فيه خراج مثلا، فيه مشكلة حتى الإنسان يقدم على قلعه. وعليه حتى لو قلنا بأن قلع الضرس لا ينفك عن خروج الدم فهو جائز. لماذا؟ لأن قلع الضرس ليس من المحرمات المستقلة، بل هو محرم من جهة حرمة إخراج الدم من البدن، وذكرنا أن إخراج الدم من البدن لضرورة جائز إجماعا. نطبق هذا المقدار. قال بلي. وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم، يحرم، يعني قلع الضرس يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له. وفي روايته، هذه الرواية اللي ذكرناها يهريق دما، وفي روايته أن فيه شاة. أنا قلت الرواية هي الرواية التي رواها محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان، هذه تضمنت أنه الإمام كتب يهريق دما، لكن الشارح يقول لا فدية له والرواية ضعيفة. من المحرمات، المحرم 16، قص الظفر. الظفر يجمع على أظفار وأظافير، ويجوز أن يقال أظافر. عندما قال الماتن قص، شوفوا كلمة قص، هذه دلت على ماذا؟ دلت على أن المحرم هو قص الظفر بالمقص أو بالمقراض أو بأي وسيلة تستخدم لقص الأظافير. فبالتالي الشارح أراد أن يرفع هذا الإيهام وقال بل مطلق إزالة الظفر ليدخل فيه إزالة الظفر بأي نحو حتى لو كان بأسنانه شخص. وكثيرا ما يحدث في الحج بعض الناس متعلمين بأسنانه زين يحط صبعه في أسنانه فبالتالي أحيانا يقرض أنه بعض الأظفر أو كل الأظفر بأسنان، هذا محرم حال الإحرام. الحاصل إزالة بعض الظفر أو كل الظفر في حال الاختيار محرم بأي طريقة، سواء بالوسائل المعدة لتقليم الأظفار أم بغيرها حتى لو كان بأسنانه كما بينا. نعم، لو انكسر الظفر يجوز للمحرم أن يزيل هذا الظفر دفعا للأذى، ثم هل تجب الكفارة في قص الظفر؟ يقول الشارح الأقوى أن فيه الفدية يعني الكفارة، فالكفارة كما تجب في غير قص الظفر من المحرمات تجب في قص الظفر عدا ما استثني من المحرمات. لا بأس أن نقرأ رواية واحدة واردة في قص الظفر، وهي ما رواه معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام. فإذا الكفارة أو الفدية عن كل ظفر حتى لو كان الظفر يؤذيه، الرواية هكذا تقول، يطعم قبضة من الطعام. نطبق هذا المقدار. قال وقص الظفر بل مطلق إزالته أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته، والأقوى أن فيه الفدية كغيره يعني شنو؟ يعني كما أنه تجب الكفارة في غير قص الظفر من المحرمات إلا ما استثنية تجب الكفارة في قص الظفر، والأقوى أن فيه الفدية كغيره للرواية، والرواية قرأناها. المحرم السابع عشر إزالة الشعر. الإزالة قد تكون بآلة كالموس، وقد تكون بالنتف كما يحصل في الإبط، شعر الإبط البعض ينتفه نتفا، وقد تكون بمادة كالنورة ونحو ذلك. لذا نبه الشارح على أن المراد مطلق الإزالة بأي نحو من الأنحاء، وكلمة إزالة لأنه قال إزالة الشعر، كلمة إزالة تدل على وجود القصد. لذا لو نزعت مثلا لو نزعت المرأة حجابها فأدى ذلك إلى سقوط شعرة أو أكثر، لا يصدق عنوان الإزالة. وكذا إذا توضأ الرجل فسقطت شعرة أو علقت بيده شعرة لا تصدق الإزالة، ونحو ذلك من الأمور التي لا يقصد منها إزالة الشعر كما سنبين في مسألة إسباغ الوضوء. ولهذا من هنا وقع الكلام في حك الجلد، كما لو المحرم أصابته حكة في رأسه، الحكة تكون في الجلد مو في الشعر، فبالتالي هو حك الرأس أو حك في اللحية. وكذلك وقع الكلام في العبث في اللحية. أنا أجيب مصاديق لهذه، المصاديق توجب سقوط الشعر، فهل هذا السقوط يسمى إزالة أم لا؟ أنا الآن بينت لكم أنه لا تسمى إزالة. وقد ورد في بعض الأخبار مثل رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه، قال: بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر. فجواز الحك في هذه الرواية متوقف على عدم قطع الشعر، مع أن أنا الآن قلت بأنه الإزالة تحتاج إلى القصد، والذي يحك لا يريد أن يقطع الشعر أو يزيل الشعر، وإنما يريد أن يحك الجلد، ولكن قهرا حك الرأس قد يستلزم سقوط شعره. ولهذا الرواية تحرم، شوفوا نقرأ الرواية: عن المحرم كيف يحك رأسه، قال: بأظافيره ما لم يدمي، يعني يخرج الدم، أو يقطع الشعر. فإذا كان الحك مستلزما لقطع الشعر فهو حرام. نقرأ رواية أخرى، رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، هذه واردة في الحجامة. الحجامة قبل لا يحجمون ينظفون المنطقة من الشعر، تكون على الكتف أو على الظهر على العموم، ثم بعد ذلك يقوم بالمشرط بعمل جروح صغيرة ويستعمل الكأسات أو الكؤوس لإخراج الدم. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: لا، يريد أن يخرج الدم ما يجوز، إلا أن لا يجد بدا، يعني لا يجد بدا، فبالتالي هو مضطر إلى الحجامة، فإن لم يجد بدا فليحتجم. زين، وين اجت الرواية؟ نهاية الرواية: ولا يحلق مكان المحاجم، المحاجم هي الكؤوس أو مكان اللي يضربون بالمشرط أو بالموس يجرحون، هذه تسمى محاجم، التي يخرج منها دم الحجامة. فبالتالي مع أنه لا يجد بدا، مع ذلك الإمام يقول لا يحلق مكان الشعر. ثم ذكر الشارح أن إزالة الشعر محرم حال الاختيار، فلو اضطر إليه، يعني المحرم يضطر إلى إزالة الشعر، وجاب له مثال: كما لو نبت في عينه، فبالتالي يجوز له إزالته، وإذا أزاله لأنه يجوز، أتبع ذلك بقوله: لا إثم عليه ولا كفارة عليه. شوفوا، أنا راح أتكلم في هذا البحث بشكل من الاختصار، لا بأس أن نوسع الكلام قليلا، وإن كان دأبي أن لا أخرج عن المتن والشرح الموجود في كتاب اللمع، لكن لنذكر بعض الآيات التي استدلوا بها على حرمة أنه لو اضطر إلى إزالة الشعر يجوز له أن يزيل الشعر ولا إثم عليه ولا كفر. استدلوا لذلك بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية استدلوا بها على نفي الإثم، يعني على نفي الحكم التكليفي، وهذه الآية لا تصلح للاستدلال. لماذا؟ لأنها واردة في حكم المحصور. يعني إذا لاحظنا الآية السابقة، الآية السابقة هكذا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم في المحصور فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثم يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. إذن الآية ليست واردة في مقام بيان أنه متى يجوز إزالة الشعر ومتى يحرم إزالة الشعر عن البدن حال الإحرام. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الاستدلال طبعا مو استدلوا يعني الفقهاء، لا، هذا الاستدلال وارد في رواية، الرواية هكذا، رواية الهيثم بن عروة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء. شخص يريد يتوضأ وإسباغ الوضوء مستحب، وبالتالي يريد أن يسبغ الوضوء، يصب ماء وايد على إيده، وبعضهم أيضا يأتون ويمسكون اليد بقوة هكذا ويمرر كأنه يريد أن مثلا يزيل الجلد مو الشعر. لا، الوضوء الإنسان يمسك يده أنه بطريقة خفيفة، وأنه يصب الماء أيضا بطريقة خفيفة على اليد حال الإحرام. عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان. الإمام شنو جاوب؟ قال: ليس بشيء، ليس بشيء، يعني ما عليه شيء. ثم قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، هذه الآية مدل على المطلوب. لماذا؟ لأنها لا تدل إلا على الجواز في حال الحرج، وأما لو لم يكن حرجيا فهو حرام. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي في موارد الحرج لا شيء عليكم، أما في المورد الذي لا يوجد فيه حرج فهو ليس بمحرم، لأن الله سبحانه وتعالى لو حرم سقوط الشعر، هكذا يقولون، لأن الله سبحانه وتعالى لو حرم سقوط الشعر حال إسباغ الوضوء فيكون ذلك حرجا على المكلفين، لأنه غالبا عند إسباغ الوضوء تسقط شعرة أو شعرتين، فبالتالي لا يكون سقوط الشعر حرام في هذا الفرض، وأما مع قطع النظر عن الحرج فيكون حراما. طبعا هذه الآية فيها مبحث جدا دقيق في قاعدة لا حرج، وهم يقولون، الفقهاء يقولون العبرة بالحرج الشخصي، وهنا تأتي قاعدة الحرج النوعي، لأن قاعدة لا حرج تنفي الحكم، لكن إذا كان النظر إلى الحرج النوعي فهي توجب جعل الحكم كما في الحديد. الآن أنا ما راح أوسع البحث بهذا المقدار. الحاصل، يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن جميع أجزاء بدنه بجميع أنواع الإزالة. هذا قاعد أشرح أنا كلام الشهيد الأول والثاني، إلا أن يضطر إلى ذلك كما لو نبت الشعر في عينيه أو في عينه، حينئذ يجوز له أن يزيل ذلك الشعر ولا شيء عليه. طيب، الشارح جاب مثال آخر، وهو أن يكون كثرة الشعر، الكثرة، كثرة الشعر هو الموجب للإيذاء. شلون؟ هذا شعره كثير، فبالتالي في الحر يتأذى منه، أو بسبب أنه القمل أصابه القمل، فبالتالي قال تجوز له الإزالة. ولكن هذين المثالين يفترقان عن المثال الأول. المثال الأول أنه لو نبت الشعر في عينه تجوز الإزالة ولا شيء عليه، لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي. وأما في مسألة أنه يتأذى من كثرة الشعر لحر أو قمل أيضا تجوز له الإزالة، لكن تجب عليه الكفارة، يعني لا إثم عليه. الشارح الشهيد الثاني علل ثبوت الكفارة في مثال كثرة الشعر لحر أو قمل بأن هذا الشخص من ماذا يتأذى؟ من الشعر؟ لا، يتأذى من جلدة الرأس لا من نفس الشعر. فالشعر منبت لمكان المؤذي. المؤذي شنو هو؟ القمل. الشعر وين ينبت؟ على الجلد. والقمل أين يربو ويتربى ويتكاثر؟ على الجلد. فبالتالي نبه الشارح على أن المحرم هو إزالة نفس الشعر، لا إزالة أنه لنفرض أنه نفس الشعر هو الذي يحرم. لكن هنا خلينا نعيد المطلب حتى لا يختلط علينا المطلب. لو كان يتأذى من كثرة الشعر لحر، خب يتأذى من كثرة الشعر، هو يتأذى من نفس الشعر أم من الجلد التي تنبت عليها الشعر؟ من الجلد، لأنه يوجب تهيج الجلد وكذلك القمل. الشارح أجاز الإزالة وقال عليه الكفارة، علل ذلك، يعني علل ثبوت الكفارة بأن هذا الشخص لا يتأذى كما في المثال الأول. المثال الأول كان يتأذى من نفس الشعرة التي في عينه، نبتت في عينه. طبعا راح تسألني تقولي شلون أكو شعرة تنبت في العين؟ لا، الشعرة أحيانا تنبت في الجفن لكن من الداخل، فإذا نبتت من الداخل تصيب العين، فالعين تصبح حمراء وينزل منها الدموع وتتهيج. إذن هو يتأذى من ماذا؟ من نفس الشعرة. لكن في المثالين هو يتأذى ليس من نفس الشعر، يتأذى من منبت الشعر، يعني من الجلد. ولهذا الشعر نابت في مكان للمؤذي، وهو القمل مثلا. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الشارح أن المحرم هو إزالة نفس الشعر لا إزالة الجلد التي فيها الشعر. مثلا لو كشطت الجلدة وظلت عالقة، خب الإنسان يتأذى منها فيزيل الجلدة. ماذا لو كان في هذه الجلدة شعر عالق؟ الشهيد يقول حتى لو كان هناك شعر عالق في هذه الجلدة فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد إزالة نفس الشعر، بل هو يريد إزالة الجلدة التي كشطت الآن لسبب أو لآخر. نطبق هذا المقدار. قال وإزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه، يعني لو اضطر إلى إزالة الشعر كما لو نبت الشعر في عينه جاز إزالته، يعني إزالة الشعر، ولا شيء عليه من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا المثال الأول. شوفوا المثال الثاني: ولو كان التأذي بكثرته لحر، يتأذى من كثرة الشعر لحر، اللي يتأذى من كثرة الشعر للحر يتأذى من ماذا؟ نفس الشعر ولا الجلدة؟ لا الجلدة، لأنه يكون هناك عرق كثير وبالتالي وسخ على الجلدة فيحدث تهيج فبالتالي يتأذى. أو قمل، زين جاز أيضا، لكن مو مثل المثال الأول، لا هذا يفرق، لكن يجب الفداء. في المثال الأول لا شيء عليه، في هذا المثال لا إثم عليه ولكن عليه الكفارة. إذن لماذا؟ شوفوا التعليل: لأنه محل المؤذي لا نفسه، مو هو المؤذي. شوفوا، لأنه يعني الشعر، الضمير الهاء في لأنه الشعر، الشعر وين نابت؟ في محل المؤذي لا نفسه. إنزين، فبالتالي هنا نجد بأنه هذا يتأذى من جلدة رأسه والشعر نابت في جلدة رأسه، فبالتالي يجوز له الحلق ولكن تجب عليه الكفارة. ثم يقول: والمعتبر إزالته بنفسه، يعني عندما نقول يحرم إزالة الشعر هو نفس الشعر، بأن يزيل نفس الشعر مو يزيل الجلدة مثلا. فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر، لأنه غير مقصود، يعني لأن الشعر غير مقصود بالإبانة. المحرم، بلي، الثامن عشر: تغطية الرأس للرجل. طبعا تغطية الرأس من المحرمات والتظليل من المحرمات، وكل واحد محرم مستقل، مستقل في نفسه، فلا ارتباط بين تغطية الرأس وبين التظليل، سيأتي كلام عن التظليل. وعندنا أيضا رواية هذه مشهورة نحفظها إن شاء الله تحفظونها أنتم، أنه إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. لذلك كل ما يذكرون تغطية الرأس يجيبون أنه تغطية الوجه، تغطية الرأس من المحرمات المختصة بالرجل، تغطية الوجه من المحرمات المختصة بالمرأة. الحاصل يقول المصنف: يحرم على الرجل المحرم أن يستر رأسه حال الإحرام بأي ساتر، سواء كان الساتر ثوبا، عمامة، قلنسوة، حتى بالطين والحناء، بل حتى إدخال الرأس في الماء بحيث يستر الماء رأسه، هذا يسمى بالارتماس، أو يحمل على رأسه متاعا كما في السابق، يضع شيء على رأسه زين بحيث يستر الرأس كلا أو بعضا. وقد استثني من حرمة تغطية الرأس وستر الرأس ثلاثة موارد: المورد الأول الحزام أو الحبل الذي تشد به القربة أو يشد به الوعاء، يسمى بعصام القربة. وأنا أذكر أنا كنت صغير ذهبت إلى العمرة، وهناك في المسجد الحرام كانوا يسبلون الماء، ماء زمزم يسبلونه، فلديهم قراب أوعية كبيرة مشدودة بحزام ومشدودة بطريقة يعني على بطن الرجل ثم على كتفيه، ثم هناك حزام على جبهته يشد به الرأس. وكنت أنا أنظر إليهم لماذا هذا الإحكام؟ كي لا تتحرك، لأن فيها الماء، فبالتالي هو إذا نزل قليلا ينزل ماء بمقدار الانحناء الذي ينحني به، فينزل الماء في تلك الطاسة. كانت هناك طوس يصب الماء للناس، وكانوا يسبلون ماء زمزم، وحتى داخل المسجد يعني أثناء الطواف احنا نطوف نشوفهم يعطون الماء للناس، كان منظر جدا جميل، وكانت ملابسهم جميلة. على العموم، عصام القربة اللي هو الحزام اللي هو من الجلد أو الحبل الذي يربط، وأحيانا يربط على جبهة الرجل ويمر على رأسه كي يثبت به القربة أو يثبت به ذلك الوعاء لكي يسقي الناس الماء أو لكي يحمل القربة. على العموم، هذا مستثنى، حتى لو استلزم تغطية بعض الرأس لا بأس به. المستثنى الثاني هو إصابة الصداع. قبل لما يصيبهم الصداع كانوا يعصبون الرأس بإصابة، هذه الإصابة أيضا تستلزم ستر بعض الرأس، فبالتالي لا بأس به أو لا بأس بها. المورد الثالث ما يستر الرأس عند النوم على الوسادة. عادة اللي يحط رأسه على المخدة الوسادة يريد أن ينام، مو يجيب الغطاء يغطي رأسه، لا، ما يغطي رأسه أثناء الإحرام، لا، نتكلم عن شيء آخر، لما يخلي رأسه على الوسادة. الحين هذه المنطقة الخلفية إذا كان ينام على ظهره أو إذا على يمينه فتكون المنطقة التي على اليمين أو على يساره، هذا الجزء الذي يعني أثناء النوم يحصل فيه ستر الرأس بسبب وضع الرأس على الوسادة، هذا من المستثنيات وليس بمحر. بقي الكلام في أنه صدق ستر الرأس بوضع اليد عليه، شخص يحط إيده على رأسه، شمس حارة، احنا حاجين في الصيف وإن شاء الله تحجون في الصيف تشوفون شلون شمس حارة، أو الشمس بعينك تخلي إيدك على رأسك أو تخلي إيدك فوق رأسك مثلا لشدة الحر. على العموم، وقع الخلاف في ستر الرأس بوضع اليد عليه. السر في الخلاف، قبل أن نذكر الرواية، السر في الخلاف أنه من جهة الستر لغة يصدق فيما لو وضع يده على رأسه، في اللغة يقولون ستر رأسه، لكنه لا يصدق عرفا، فالعرف ما يقولون هذا مستور الرأس، واحد حاط إيده على رأسه يقولون مستور، بلي على رأسه أمامه، على رأسه مثلا أفرض قلون سواء عليها الثوب رابط شيء على رأسه يقولون ستر رأسه، أما يخلي إيده على رأسه لا، العرف لا يرى أن هذا مستور الرأس أو هذا يصدق عليه أنه قد ستر رأسه. من هنا قطع العلامة بجواز أنه وضع اليد على الرأس وستر الرأس باليد. لماذا؟ لأنه يقول العرف لا يرى أن الذي يضع يده على رأسه أنه قد ستر رأسه. المصنف قال في الدروس، وحطوا بالكم على عبارة المصنف، في الدروس ماذا قال؟ قال أنه الأولى عدم ستر الرأس باليد حال الإحرام. الأولى، أقول الأولى شنو صار معناها؟ احنا نتكلم على محرمات الإحرام، الأولى شو يصير معناها؟ إذا كان عندنا محرم وإجا وراء الأولى لابد أن نحمل على الكراهة، يعني نقول كراهة مو حرمة، لا لا، ولا نريد أن نقول جواز، لا، كراهة ستر الرأس باليد حال الإحرام. زين، الكراهة هنا شنو معناها؟ قلة الثواب. الكراهة في العبادة تعني قلة الثواب، فيه حزازة على العموم. فبالتالي المصنف في الدروس لم يحكم بالتحريم ولم يحكم بالجواز، وإنما أشار بعبارة فقهية محكمة إلى أن هذا العمل فيه نوع من المبغوضية لم تصل إلى حد الإلزام. الشارع ما يحب أنك أنت أيها المحرم تستر رأسك، حتى لو بوضع اليد على الرأس الذي لا يصدق عليه ستر، هم هذا لا تسوي. عرفت شنو المعنى الآن باللغة الدارجة؟ على العموم الشارع يقول الأقوى الجواز، مش علينا احنا بالصدق العرفي وأنه لغة يصدق، عفوا الستر لغة يصدق وفي العرف لا يصدق، نحن والرواية. فبالتالي الشهيد الثاني أفتى وقال الأقوى الجواز لأجل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض، بعض جسده ببعض، أنه يستر بيده، يعني بعض الجسد هي اليد والبعض الآخر الرأس، فيحط إيده على رأسه كي يستر رأسه من حر الشمس. بقي شيء، وهذا الشيء اللي هو دائما احنا نبتلي فيه بالحج، لا تخلي سماعة بإذنك زين يصدق مدري تغطية الرأس، لا تخلي مدري هذا الكلام اللي يقولونه. على العموم ونحن نتبع العلماء والفقهاء نشوف شو يقولون. ما المراد من الرأس؟ يقول المراد من الرأس هو الذي ينبت فيه شعر الرأس حقيقة، حقيقة يعني لو كان عنده شعر، أو حكما إذا كان أصلع أو أقرع، هذا يسمى رأس. أنت الآن تبي تعرف حدود الرأس، شوف الشعر وين ينبت في الرأس حقيقة أو حكما، هذا هو الرأس. ومن المعلوم أن الأذن لا ينبت فيها الشعر مال الرأس، فبالتالي الأذنان ليستا من الرأس، فلو غطى الأذن لا يقال أنه غطى رأسه، ومن هنا يجوز تغطية الأذن خلافا للعلامة في التحرير. العلامة في التحرير قال أنه لا يجوز تغطية الأذن، والأمر ليس بسهل. راح تجون أنتم في الإرشاد الديني في الحج تبتلون في هذه المسألة وتسمعون بعض المشايخ يقول لا تغطي أذنك، لا تخلي سماعة التليفون بأذنك. قل ليش مولانا؟ يقول لأنه يحرم على المحرم ستر الرأس. خب يحرم على المحرم ستر الرأس، هذا فرض أن يكون تكون الأذن زين من الرأس. الآن لو واحد خلى إيده بالوجدان على أذنه يقول ليش تستر رأسك؟ يقول لا رأسي مكشوفة، أنا مخلي إيدي على أذني. هسا مو إيده، مخلي له مثلا قطنة، مخلي شيء. فبالتالي والأمر ليس بسهل، وعلينا أن نتبع فتاوى الفقهاء نطبق هذا المقدار. قال وتغطية الرأس للرجل، يعني المحرم الثامن عشر من محرمات الإحرام، تغطية الرأس للرجل بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس، وحمل متاع يستره أو بعضه، شوف الضمائر كله يرجع إلى الرأس، وحمل متاع يستر الرأس أو بعض الرأس. نعم يستثنى عصام القربة وعصابة الصداع وما يستر منه وما يستر منه بالوسادة، وفي صدقه باليد وجهان. أنا قلت الوجه الأول من جهة أنه الستر لغة يصدق فيما لو وضع يده على رأسه، الوجه الثاني أنه لا يصدق عرفا أنه قد ستر رأسه فيما لو وضع يده على رأسه وقطع في التذكرة بجوازه، يعني العلامة في التذكرة قطع بجواز الستر باليد، وفي الدروس جعل ترك ستر ترك وضع اليد على الرأس أولى، وأنا بينت شنو معنى أولى. ثم يقول الشهيد الثاني اللي هو الشارح: والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا منه خلافا للتحرير. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.